الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فعنوان حديثنا الليلة بإذن الله تعالى هو: أخرجوا هؤلاء من مجلسكم إنهم يريدون الشريعة. هذا هو عنوان حديثنا الليلة: أخرجوا هؤلاء من مجلسكم إنهم يريدون الشريعة. ماذا نعني بهذا العنوان؟ وماذا تعني هذه العبارة؟ هذا ما يظهر من خلال حديثنا معكم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الذي نقرأه جميعا، حاكيا عن بعض أنبيائه معاناتهم وكيف كان حالهم مع أقوامهم بما يتعلق حول معنى هذا العنوان الذي ذكرناه: أخرجوا هؤلاء من مجلسكم إنهم يريدون تطبيق الشريعة. كيف كان الأقوام يتعاملون مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين جاءوهم يحملون دين الله تعالى وشريعة الله تعالى بمنهج الإقصاء والمنع والإبعاد؟ إذا جاءهم الأنبياء يأمرونهم بأمر الله سبحانه وتعالى ويطالبونهم بتطبيق شرع الله تعالى في الأرض التي هي أرض الله تعالى، إذا بالأقوام يغضبون ويثورون ويطالبون بإقصاء الأنبياء أو الدعاة إلى تطبيق شرع الله في الأرض. أخرجوا هؤلاء إنهم يريدون تطبيق الشريعة. لقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكثير من قصص الأنبياء التي تحمل لنا هذا الحال الذي كان بين الأنبياء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبين الأقوام الذين رفضوا الأنبياء. رفضوا الأنبياء لا لشيء إلا لأنهم قالوا لهم: أقيموا شرع الله، نريد تطبيق شريعة الله، نريد تطبيق قانون الله في الأرض. فما كان الجواب من هؤلاء إلا أن طالبوا بإقصاء الأنبياء، بإقصاء الدعاة إلى الله، بإقصاء هذا المشروع برمته، مشروع إقامة شرع الله في الأرض. والآيات كثيرة، أذكر على مسامعكم بعض هذه الآيات ثم نتطرق إلى بعض صور مما ذكر الله سبحانه وتعالى، أو من هذه الصور التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن واحد من حملة دعوته وواحد ممن طالبوا بتطبيق شريعته في الأرض وما كان من رد قومه عليه بالإقصاء ومحاولة المنع، وهي التي عبر عنها بالإخراج. قال الله سبحانه وتعالى في شأن شعيب عليه السلام وقومه، قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام لفظ الإخراج الذي يعني الإقصاء بالتعبير الدارج عندنا في هذه الأيام. لاحظوا هذا في قصص الأنبياء: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الله تعالى حاكيا عن نبيه لوط عليه السلام لما جاء قومه يأمرهم بأمر الله وإقامة شرع الله في الأرض، اجتمعوا عليه وقرروا الإقصاء لمشروعه الإسلامي ومنع هذا المشروع من أن يكون في الأرض، في أرض الله تعالى. وسبب ذلك لماذا؟ لأنه جاء بمشروع يحمل خلاف ما هم عليه. فقال الله عز وجل في ذلك: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وحكى الله عز وجل لنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه المشاهد أيضا، كيف أنه لما طالب أهل زمانه أن يقيموا شرع الله عز وجل وأن يقيموا حكم الله عز وجل في أرض الله سبحانه وتعالى، كيف قاموا إليه يمنعونه ويدبرون لأجل ألا يكون هذا الدين أو هذا الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحاكم لحياتهم، هو المهيمن على قوانينهم؟ لا، رفض وإقصاء ومنع، حتى دبروا لذلك التدابير الخبيثة الكثيرة. فمن ذلك، أي مما حكاه الله عز وجل عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإخراج، الإقصاء، المنع، سياسة قديمة. أي نعم، هكذا تتردد هذه العبارة على مر الزمان، وإن اختلفت ألفاظها لكنها تحمل مضمونا واحدا. أي نعم، إنه مضمون واحد، وهو منع تطبيق الشريعة في الأرض، أي منع تطبيق شريعة الله في الأرض، وإن اختلفت الألفاظ. قال هؤلاء لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال هؤلاء للوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الآخرون للنبي صلى الله عليه وسلم مدبرين كما حكى الله عنهم: أو يقتلوك أو يخرجوك. وهكذا عباد الله تتردد هذه العبارة في كل زمان، وإن اختلفت ألفاظها لكن توحدت في مضمونها: أخرجوا هؤلاء من مجتمعكم، من مجلسكم، من حياتكم، إنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. هذه التي تقال في زماننا هذا، هذه التي تقال من أهل زماننا هذا: امنعوا هؤلاء إنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو سبب المنع؟ ما هو سبب الإقصاء؟ غاية المدح، لا إله إلا الله. لقد جعلوا غاية المدح هي غاية الذم عندهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنهم أناس يتطهرون. لقد طعن قوم لوط في لوط وفي من معه من المؤمنين لأنهم يحملون الطهر. لقد طعن أهل الإعلام في زماننا في حملة الدين لأنهم يريدون تطبيق الشرع، لا حول ولا قوة إلا بالله. امنعوهم إنهم يريدون تطبيق الشريعة. والله لو قالوا امنعوهم لأنهم يريدون مخالفة أمر الله لكنا معهم، لو قالوا امنعوهم لأنهم ينشرون الفاحشة أو سوء الخلق لكنا معهم، امنعوهم لأنهم يريدون الإفساد لدين الخلق والعباد لكنا معهم. لكن العجب والعجب والأعجب أنهم يقولون نفس القولة وإن اختلف اللفظ: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ولهذا السبب لا بد من منعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا الفطر إذا انتكست، وهكذا الفطر إذا تعاملت بانتكاس والعياذ بالله، ترى الأمور معكوسة، تزن الأمور بميزان مقلوب، المنكر يصير عندهم معروفا، والمعروف يصير عندهم منكرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم والله، لقد قامت وسائل الإعلام تهاجم المشروع الإسلامي، تهاجم من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم يريدون نشر الحجاب، إنهم يريدون نشر اللحية، إنهم يريدون أن يفرضوا الصلاة على الناس رغما عنهم، إنهم يريدون أن يفرضوا الحجاب على الناس رغما عنهم، إنهم يريدون إقصاء البنوك الربوية، إنهم يريدون منع العري على الشواطئ والتبرج ونحو ذلك، إنهم يريدون منع الربا، إنهم يريدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن السبب في الإقصاء هو أنهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك صار الشعار الذي هو مضمونه واحد مع شعار من سبقوا وإن اختلف اللفظ، أخرجوا الإسلاميين من مجلسكم إنهم يريدون تطبيق الشريعة، ثم الأكاذيب والشبهات حول هؤلاء والتهكم والسخرية من شرع الله سبحانه وتعالى، حتى يخرج هذا ويقول إنهم إذا تولوا الأمر أول ما سيأتون إليكم متهكما ساخرا، سيأتون لكل واحد منكم بأفطان وشبشب، شبشب وأفطان لكل مواطن. انظر، إنه يسخر من شرع الله ودين الله في شخص الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآخر يقول لو فكروا في تطبيق الشريعة الإسلامية سأفعل وسأفعل. والآخر كما حكى لي أحد الإخوة وأنا قادم والله في الطريق على قناة فضائية، يقول دماغي هتفرقع من اليمين ومن الشمال، من اليمين الإسلاميين حزب كذا، ومن الشمال الإسلاميين حزب كذا، إزاي دول يبقوا موجودين في حياتنا، وإزاي دول يطبقوا اللي هو عايزينه، وإزاي يقولوا تطبيق الشريعة والشعب يريد تطبيق حكم الله، كيف يقولون هذا؟ ولذلك توحدت وسائل الإعلام والعياذ بالله الفاسدة لحرب الله سبحانه وتعالى وللحرب على دينه، مما أثر على نفوس كثير من الناس بالسلب على حالين: نوع لما سمع ذلك خشي من شرع الله سبحانه وتعالى وسار على نهجهم وعلى ضربهم، وأخذ يقول لا 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 فعلا شريعة إيه وبتاع إيه، إحنا مش بتوع الكلام دوت، إحنا عايشين طول عمرنا كده وحياتنا ما هي كويسة ومشي كويس، أنتوا اللي هتيجي تغيروا حياتنا. وقسم آخر أصابه الحزن وأصابه اليأس ربما، فجعل يقول هؤلاء قد شنوا الحرب الشرسة على دين الله سبحانه وتعالى، وسيمنعون بالفعل تطبيق الشريعة في أرض الله سبحانه وتعالى بحملتهم هذه الشرسة. وأخذ يعني يتأسى حزينا باكيا ربما على ذلك. فنقول لهؤلاء ولهؤلاء: إنكم بحاجة إلى الرجوع إلى سنن الله عز وجل، والرجوع إلى سيرة الأنبياء والمرسلين. إن سنة الله سبحانه وتعالى قديمة في الحرب على في أن أهل الباطل يقومون بالحرب على أهل الحق. إن هذه السنة، سنة أهل الباطل في حربهم على أهل الحق، سنة قديمة منذ قديم الزمان، قاموا بها على من هم خير منا على الأنبياء والمرسلين. ولذا فإني أقول للمسلمين ولكل من يسمعني الآن، وأرجو الله عز وجل أن يبلغ من يسمع ذلك المعنى ويبلغ غيره، أن هذه سنة ماضية، وأننا جميعا بحاجة إلى الرجوع إلى سيرة الأنبياء والمرسلين، ونقرأ في كتاب الله سنرى أن هذه المشاهد التي ترونها أيها المسلمون في أيامنا هذه هي نفس المشاهد تكررت في زمان الأنبياء، وإن اختلفت الأسماء وربما الألفاظ لكن المضمون واحد. أبو جهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو، لكن ربما يختلف الحال في زماننا هذا، تجد اسمه مختلفا، قناة كذا، الإعلامي فلاني كذا، وهكذا. أبو لهب الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب شريعة الإسلام هو موجود في زماننا هذا لا يزال، وإن اختلف الاسم أو اختلف الرسم لكن الحقيقة والمضمون واحد. وإني أريد أن أقف معكم في كلمتي هذه على ثلاث صور من تاريخ الأنبياء، نقف عندها وننظر في هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن هذه سنة الله، أن شرعه ودينه لن يحدث له تمكين إلا أن يكون قبله بلاء وابتلاء وامتحان وشدائد، فالأنبياء جميعا قد مروا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وهو لنا جميعا، قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذه سنة الله عز وجل، اصبروا على التكذيب واصبروا على الأذى. والبشرية ما أحوجها إلى التعرف على تاريخ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بأعظم منهج، فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى سيرة الأنبياء والمرسلين، لا سيما وأن البشرية قد اتخذ أكثرها الإلحاد دينا لها، نسأل الله العفو والعافية. لقد صار كثير من الخلق في أرض الله يتدينون بالإلحاد دينا، أما أن يقال لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء مرفوض. ولذا فإننا بحاجة إلى أن نتعرف على الله في تمكينه لأوليائه ورسله وحملة دينه. هذه أول صورة من هذه الصور، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام جاء لقومه بعدما انتشر فيهم الكفر والشرك والجهل و كل شيء من الباطل، جاءهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخ عليكم عذاب يوم عظيم، ودعاهم إلى الله وأخبرهم أنهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى ستستقيم إن شاء الله الحياة و ستستقر الأمور، الاقتصاد، البلاد، العباد، الأمن، كل شيء بإذن الله تعالى سيستقر إن أطعنا الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التقوى، إقامة شرع الله في الأرض سبب لحصول البركة في الأرض. قام يدعوهم إلى الله تعالى فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وقاموا يتمسكون بما هم عليه من مناهج باطلة وحياة تعودوا عليها فاسدة، لقد تعودوا على حياة فاسدة، فقاموا يرفضون ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. احنا عايزنا نسيب اللي احنا عشنا عليه كله ونرجع نطبق اللي انت عايزه يا نوح؟ انت عايزنا نسيب الحياة والتحرر وكذا وكذا اللي احنا طول عمرنا عايشين عليه وطريقتنا في الحياة ونترك هذا ونسمع لك تقول لنا الله يأمركم بهذا؟ لا لا لا، احنا تعودنا على هذه الحياة وهذه يعني الطريقة، فلن نكون على ما تريد. وأخذوا يتهمون النبي الكريم. سبحان الله. أنا أريد معك منكم أيها الإخوة الكرام أن تتابعوا هذا معي متابعة الإشارة، متابعة الإشارة. انظروا ما في موقف تعيشونه إلا ويتعرض له وتعرض له الأنبياء. لما دعاهم إلى الله ورفضوا دعوته وقام هو يمضي في دعوته، إذا بهم يلقون عليهم التهم، تطلع بقى قناة فضائية في عند القوم الفلانيين وقناة فضائية عند العلانيين، تنشر ما فيه اتهام للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان من أول ما اتهموه به البشرية استكبارا، كيف انت تكون بشر زينا؟ انت تطلع مين انت عشان تقول لنا احنا حياتنا غلط؟ وانت تطلع ايه انت؟ انت عندك ايه مقومات عشان انت تصحح لنا حياتنا؟ فاتهموه بالبشرية، يعني انت شخص مش زايد حاجة علينا ولا حاجة. كما قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. سبحان الله العظيم. تأملوا، قوم نوح كانوا ربما أحسن حالا من بعض من يتسمون بأسماء المسلمين. إن قوم نوح قال له: انت زيك زينا، ازاي انت اللي تصلح لنا حياتنا؟ اننا في هذا الزمان يخرج على دعاة الله وحملة الدين من يقول لهم: مش انتوا زيكوا زينا، لا، احنا النخبة، انتوا حسالة، انتوا ما تفهموش حاجة ولا تعرفوا حاجة، ازاي انتوا اللي تقولولنا احنا غلط؟ ازاي انتوا اللي تقولولنا عدلوا الحياة دي وخلوها على وفق نظام انتم تقولون انه دين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الاتهامات كذلك التي اتهموا بها النبي الكريم الاتهام بطلب الرياسة والصدارة والدنيا والحرص على الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت يا نوح جاي تقول لنا غيروا واعملوا، عايز تعمل بس انت ريس والناس تعرف اسمك وتشوف صورك في كل مكان وتسمع اسمك، انت اللي بتغير وانت اللي بتعدل؟ لا، انت طالب دنيا، انت طالب رياسة يا نوح. ولذلك حكى الله لنا ذلك، قال الله عز وجل عنهم لما دعاهم النبي الكريم: قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. انت يا نوح عايز بس انت يبقى ليك أحزاب، عايز يبقى ليك انت كراسي، عايز تبقى كبير، احنا النخبة، احنا النخبة، انت تطلع انت ايه؟ انت عايز تطلع علينا احنا وعايز تبقى ليك مكانة فوقينا وانت طالب دنيا؟ اوعى تقول لي انت بتاع دين، ولا انتوا بتوع دنيا، انتوا طلاب دنيا. ولا حول ولا قوة الا بالله. وكذلك اتهموا النبي الكريم بالضلال والجنون والسفه. اي نعم، هذا لتعلموا ايها المسلمون لقد اتهم به من هم اعظم شأنا وافضل قدرا من الدعاة الى الله في هذا الزمان الذين يحملون المشروع الاسلامي للناس. لقد اتهم من هم اشرف منهم بهذه التهم، بالجنون، بالسفه، بالضلال. ايه الجهل دول؟ ايه يطلع ايه؟ هو ما عنده ايه؟ مشروعه ايه؟ هو يفهم ايه؟ ده ما عندوش اي فهم ولا عنده اي خبره ولا عنده ولا شيء، وده كمان ده فيه وفيه وعليه ونحو ذلك. وقد حكى الله سبحانه وتعالى لنا عنهم ذلك. قال الله تعالى: قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاتهام بالسفاهة والضلال والجهل، ده إحنا النخبة، إحنا المثقفين، إحنا اللي نفهم، أنتوا تفهموا إيه؟ وكان من بين الاتهامات كذلك أن اتهموا النبي الكريم بالتأثير على الضعفاء والفقراء والعامة. قالوا له: انت يا نوح انت عمال تعمل غسيل مخ للناس الطيبة البسيطة العامة، وعمال تضحك عليهم وتقول لهم الدين وتقول لهم ان ربنا عايز كده عشان يجتمعوا حولك وتخدع الجماهير ونحو ذلك. سبحان الله العظيم، سنة ماضية على مر الزمان. قال الله عز وجل عنهم وهم يسخرون ممن يتبعوا النبي نوح عليه السلام، قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. سبحان الله العظيم، انت ايه اللي معاك دول يا نوح؟ وايه ده دول تضحك عليهم؟ دول اللي هم بتوع الحتت الشعبية والناس الغلابة تديله 20 جنيه ولا حاجة عشان تضحك عليه عشان يبقى معاك ونحو ذلك. تعمل غسيل مخ للناس، تعمل وتعمل اتهامات بأشكال وألوان مختلفة كلها لها أصل اتهم به الأنبياء ومر به الأنبياء. ثم لما لم يجدوا سبيلا إلى منع دعوة النبي الكريم قاموا إليه يهددونه ويتحدون دعوته على نفس الحال وعلى نفس الطريقة، الإقصاء والمنع، الإقصاء والمنع. فقاموا إليه قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ده أنت لو فكرت الضباء الشريعة هنعمل وهنعمل وهنعمل وهننزل لكم ميدان التحرير وميدان مش عارف ايه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لأجل ماذا؟ لأن النبي الكريم جاءهم بالدين من عند الله سبحانه وتعالى، جاء يدعوهم إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي جريمة النبي؟ إنه يريد تطبيق شرع الله. ومع ذلك ظل النبي الكريم صابرا محتسبا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ينفي عن نفسه التهم ويخبرهم أنه ما جاءهم إلا لوجه الله تعالى. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. وهكذا أخذ يدعوهم إلى الله ويصبر على أذاهم ويظهر لهم البراءة من هذه التهم التي يتهمونه بها، تهم طلب الدنيا وغيره. فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. أنا والله ما كنت أدعوكم إلى تطبيق شرع الله إلا لله. أنا ما أريد منصبا ولا كرسيا ولا أريد مالا ولا أريد أجرا منكم، إنما قمت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ما أسألكم عليه مالا، ما أسألكم عليه أجرا. وسبحان الله العظيم، هذا حال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى يومنا هذا والحمد لله. لا يأخذون على دعوتهم شيئا من متاع الدنيا، لا يأخذون أجرا ولا مالا، والله الحمد والفضل والمنة. ولو أننا أشرنا إشارة سريعة إلى طائفة من هؤلاء الذين يحاربون إقامة شريعة الله في الأرض الآن، لا وجدنا أنه كالنشاز إنجاز التعبير في حديثنا هذا. لكن شيء مؤلم إن الأنبياء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يقومون لله سبحانه وتعالى ولا يأخذون أجرا على ذلك، وأما الذين يهاجمونهم ويحاربون شريعة الله هم في حربهم لابد أن يأخذوا على ذلك مالا كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى صورة مثلا على سبيل المثال، أجور هؤلاء الإعلاميين مثلا الذين يتسلطون في القنوات الفضائية على المشروع الإسلامي وعلى حملة المشروع الإسلامي، والوقوف صفا واحدا لمنع الشريعة الإسلامية إنها تكون في مصر. انظر إلى هؤلاء وتذكر حال الأنبياء: ما أسألكم عليه أجرا، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والمشايخ والعلماء، ما أسألكم عليه أجرا. وانظر إلى أجور هؤلاء. والله لقد قرأت في صفحة جريدة الفتح الأسبوع قبل الماضي تقرير عن بعض أجور هؤلاء الإعلاميين، بعض أجور هؤلاء الإعلاميين. المواطن المصري في بلادنا، لا يزال هناك بعض الناس في بلادنا مرتبه لا يتجاوز 200 جنيه في بلادنا، لا يزال المدرسين المدرس بيعين أول ما يعين على 100 وكسر في بلادنا، 100 جنيه وكسر. وبعض الناس ربما راتبه لا يصل في بلادنا إلى 300 جنيه أو 500 جنيه. بعض هؤلاء الإعلاميين، أنا أقول لكم أقل إعلامي قرأت في هذا التقرير، أقل إعلامي يتقاضى راتب كام؟ أقل إعلامي يتقاضى راتب كام؟ أنا معي صورة من الجريد. أقل إعلامي في هؤلاء يتقاضى راتب 120,000 جنيه شهريا، 120,000 جنيه شهريا، هذا أقل إعلامي فيهم 120,000 جنيه. واطلع بقى تصاعديا كده حتى تصل إلى 11 مليون جنيه سنويا، هذا الإعلامي الذي كان يقول أنا بدور على حقوق الغلابة 11 مليون جنيه سنويا. نعود إلى حديثنا عن أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام، فقال النبي الكريم لهم: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ومع ذلك أصر هؤلاء على إقصاء المشروع الإسلامي ومحاربة أمر الله ودين الله سبحانه وتعالى. وكان ما كان من أمر الله أن كانت العاقبة لأهل الإيمان، وجعل الله عز وجل كيدهم إلى بوار. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء، قال الله تعالى: فأنجيناه أي نوح وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بعدما كان ما كان من أمره مع قومه نجاه الله ومن معه، وأهلك الله الظالمين. وهذه سنة ماضية، سيهلك هؤلاء وسيزيلهم الله تعالى، لكن اصبروا. أما الصورة الثانية فهي صورة النبي الكريم لوط عليه السلام. هذا النبي الذي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لما انتشرت الفاحشة في قومه وأوحى الله عز وجل إليه أن يأتي إلى هؤلاء القوم الذين لم يكن منهم نوح عليه السلام لا نسبا ولا جيرة، وإنما جاءهم عليه السلام مهاجرا، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكانوا يفعلون الفاحشة إتيان الذكور والعياذ بالله للذكور، فلما جاءهم النبي الكريم دعاهم إلى الله وإلى ترك الفاحشة. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مجتمع مليء بالفواحش والفجور وسوء الأخلاق والفساد الأخلاقي والعري والزنا والعياذ بالله، فجاءهم النبي يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى أن ما هم عليه هذا مما يغضب الله، وأنه يجب عليهم أن يقيموا أمر الله وشريعة الله في أرض الله سبحانه وتعالى. فما كان منهم إلا أن قاموا إليه يكذبونه ويهددونه ويتهددونه ويرفضون ما يدعوهم إليه من الفضيلة والأخلاق الحميدة، حتى أنه قال لهم: تزوجوا النساء وانكحوا النساء بدلا من أن تنكحوا الرجال. فما كان منهم إلا الفجور، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انت عارف احنا مناش في الموضوع دوت، احنا عايزين الصورة دي والعياذ بالله، عايزين يمشوا والعياذ بالله عرايا، عايزين يمشوا والعياذ بالله يمارسون الفجور والعياذ بالله. اقول لكم ماذا البنات والصبيان حسبنا الله ونعم الوكيل، العيال اللي ماشيين أشبه بالعراية في الشوارع هنا وهناك، هؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم الشريعة ماذا سيكون رأيهم؟ ماذا سيكون قولهم؟ الولد بينام جنب البنت ويروح يعمل نفسه معتصم، يقول لك احنا معتصم، وينام ولاد مع بنات وبنات على صبيان، ومش عارفين البنات دي ملهاش أهل ولا إيه. فهؤلاء والعياذ بالله ماذا لو قيل لهم شريعة الله؟ يقول لك انتوا بقى اللي هتقولونا الحجاب، انتوا اللي هتقولونا حرام يمشي الواد مع البيت، انتوا اللي هتقولونا اللي انتوا هتقولونا. لا 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 لا، لقد علمتم ما لنا في ذلك من حق، احنا مش عايزين دوت والعياذ بالله. ولذلك كان الإعلان من هؤلاء والتهديد للنبي الكريم لوط عليه السلام: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لاحظوا معي، لتكونن من المخرجين. انت عايز تقعد معانا وتعمل انت قوانين الشريعة الإسلامية بتاعتك يا لوط؟ لا لا، لئن لم تنتهي لتكونن من المخروجين. انطرد بره، إقصاء للمشروع الإسلامي بتاعك، انت ما تقعدش معانا، احنا عندنا نظام حياة، انت هتيجي تغيره وتقول لنا نريد تطبيق الشريعة، نريد تطبيق حكم الله؟ لا لا لا، لئن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. ولذا فلما وجدوا النبي على ما هو عليه اجتمعوا وقرروا القرار الأثيم. ما هو؟ إخراج النبي ومن معه من المؤمنين من مجتمعهم. لا لا لا، تقولنا تطبيق الشريعة، ده ننزل لكم الميدان ملط، زي ما واحد من الإعلاميين بيقولها على وسائل الإعلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كان منهم إلا أن اتفقوا على إقصاء هذا المشروع الإسلامي العظيم. وجعلوا حيثية حكمهم بالإخراج ماذا؟ أمر عجيب. حكى الله عنهم في ذلك وقال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ارموهم بره، طلعوهم بره، أخرجوا آل لوط من قريتكم. السبب إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنهم أناس يتطهرون. ده لوط عايز يطبق الشريعة الإسلامية، لا، ارموا بره. إنهم أناس يتطهرون، دول عايزين يقولون حلال وحرام، عايزين يقولون مشوا على الشريعة الإسلامية. إنهم أناس يتطهرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صار غاية المدح عندهم هو غاية الذم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصورة الثالثة عباد الله فهي صورة جهاد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه. وأصل حديثنا هو السيرة، لكننا نستثني نظرا لظروف الأحداث من حولنا، لكننا قد مررنا بهذا المشهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقاتنا السابقة. هو مشهد محاولة الإقصاء والمنع والإخراج لئلا يقيم محمد صلى الله عليه وسلم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. محمد جاءهم صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الله وتطبيق شريعة الله في الأرض، فما كان من قومه إلا أن كذبوا وصدوا دعوته. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الإخراج، هتقول لنا يا محمد طبقوا شرع الله، أقيموا حكم الله، هنقول لك امشي اطلع بره. ليخرجوك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما كان من محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن مضى بدعوته يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوقفه شيء برغم الحملات الإعلامية الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى قبل ذلك أن ذكرنا لكم الحملة الإعلامية في السنة الرابعة من البعثة، والتي جعلوها على كل من وفد إلى مكة في موسم الحج، والتي جاءت على عكس ما كانوا يريدون، وجاءت على ما يكرهون. وسبحان الله العظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جاءت الحملة الإعلامية الشرسة هذه لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العرب سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يسألون عن دعوته. وهذا الذي بإذن الله سيكون، إن شاء الله سيكون، وهو أن الناس يسمعون من الفضائيات الإعلامية الفاسدة الهجوم على التيار الإسلامي عموما ولا سيما السلفيين. نسأل الله تعالى أن ينصرهم وينصر منهجهم. الناس يسمعون التشويه الإعلامي والهجوم، وسبحان الله العظيم سينقلب ذلك عليهم إن شاء الله تعالى. فالناس يسمعون ويتساءلون. كثير من الناس والله سمعوا، لما سمعوا هذه الحملة الإعلامية صاروا يسألون: أنتم بتقولوا إيه؟ أنتم منهجكم إيه؟ فلما سمعوا أن هؤلاء ما جاءوا إلا لتطبيق شريعة الله تعالى، كثير من الناس تغير فكره والحمد لله إلى خير. ولنا في ذلك أسوة، وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، الذي لما جعلوا هذه الحملة الإعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل، وما جعل وترك نفسه للإشاعات والأخبار المغرضة، إنما قال: أنا رجل ذو عقل. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل علم الحق وصار داعيا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله. ولذلك نقول لكم أيها المسلمون: كونوا كالطفيل ابن عمرو الدوسي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وما أكثر الفاسقين في القنوات الفضائية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا، ابحثوا، اسألوا،
كما تسمعون عن هؤلاء اسمعوا منهم. وكونوا قد طفيل رضي الله عنه الذي سأل عن الحق وصار داعيا إلى الحق. ثم أقول لكم ونحن في هذه الأيام إنكم في أمر عظيم وهو أمانة تحملونها، وهي تولية من سيقومون على هذه البلاد ولو على سبيل كتابة الدستور والقانون. ولوا الأمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علام، قال أن من علامات الساعة عدم تولية الأمين. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ونقول لأهل الإعلام في ختام كلامنا، نقول لأهل الإعلام ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يريدها إسلامية وأنتم تريدونها ليبرالية، أليس كذلك؟ الله يريدها إسلامية وأنتم تريدونها ليبرالية. فمن يطيع الناس؟ يطيعونكم أنتم أم يطيعون الله؟ الله يريدها إسلامية بأمره سبحانه وتعالى. قال والله يريد أن يتوب عليكم وأنتم تريدونها ليبرالية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك اعلموا أن الكلمة أمانة وأنكم ستسألون عنها يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا عما أنتم فيه. ويا أيها الدعاة إلى الله اصبروا وصابروا ورابطوا فأنتم على الحق، وهذه سنة الله عز وجل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. ويا أيها المسلمون أعينوا الدعاة إلى الله وأعينوا على المشروع الإسلامي، فهذه سنة الله في الأرض أن يبتلى أهل الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، واحفظنا واحفظ بلادنا والمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
خلق الله خلقا وخلقة